بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: أنواع التشابه في القرآن. قال: التشابه الواقع في القرآن نوعان. تقدم أن القرآن يوصف أن بعضه متشابه وبعضه محكم، وتقدم أن التشابه هو الذي يشتبه على أناس دون آخرين، ثم فصل ما هو هذا المتشابه وما أنواعه، فذكر أنه على نوعين: أحدهما حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق الصفات، وهكذا ككيفية نعيم الجنة، فإن نعيم الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحقيقة ما في الجنة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما أعلمنا بالمسميات بالأسماء. وهكذا وقت قيام الساعة، إن الله عنده علم الساعة، فهذه من الحقائق التي لا يعلمها البشر. وهكذا كيفيات صفات الله عز وجل، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وصفاته سبحانه وتعالى لها كيفية وبلا شك، ولكن البشر لا يعلمون هذه الكيفية ولا كنهها، لأن الله عز وجل لم يطلعهم على ذلك. فكيفية صفات الله عز وجل يجب تفويضها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما معناها فإنه مفهوم من كلام العرب ومن القرآن والسنة، فمعاني الصفات معلوم وكيفياتها مجهولة. فلهذا يقول أهل العلم: التفويض ينقسم إلى قسمين: تفويض جائز واجب، بل تفويض واجب، وتفويض محرم وبدعة من البدع. فأما النوع الأول فهو تفويض الكيفيات، تفويض كيفيات الصفات، هذا واجب. فلو قال لك قائل: كيف يد الله؟ يقال له: السؤال بدعة، وقال: هذه الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وتفويض مبتدع، وهو تفويض المبتدعة، وهو تفويض المعنى: هل لله عز وجل سمع وبصر؟ قال: نعم. هل لها معنى؟ قال: الله أعلم. هذا التفويض هو المبتدع. فصفات الله عز وجل حقيقية ولها معاني معلومة من كلام العرب ومن كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتفويض السلف هو تفويض الكيفية، وتفويض المبتدعة هو تفويض المعنى. فيقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نؤمن باللفظ، أما معناها الله أعلم. وهذا هو التفويض الذي قال عنه شيخ الإسلام: هو من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع، لأن فيه رد للقرآن في الحقيقة. فالله عز وجل ما خاطبنا بكلام لا نفهمه ولا ندري ما معناه. قال رحمه الله: كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد استدل المعطلة النفاة بهذه الآية على نفي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، فقالوا: لا تدركه الأبصار. وهذا استدلال ليس بصحيح، وقد رده شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم كما في حاد الأرواح، بل استدل ابن القيم بهذه الآية على إثبات الرؤية، فإن الإحاطة شيء زائد على الرؤية، لقول الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فالإدراك ليس هو الرؤية فقط، بل هو رؤية وزيادة. فالله عز وجل لا يحاط به ولا يدرك، ولكنه يرى كما ثبت في الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. قال: ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، أي معلوم بأنه بمعنى على وبمعنى ارتفع، فهو معلوم من كلام العرب الاستواء. والكيف غير معقول، أي مجهول لا نعلمه الكيفية. والإيمان به واجب لأنه جاء في القرآن والسنة، والسؤال عنه بدعة لأنه محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أحد من الصحابة قط فيقول يا رسول الله كيف الاستواء. إذن هذا محدث، ما أحدثه إلا المعطلة المبتدعة. قال وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. إذن هذا النوع الأول الذي هو تشابه حقيقي لا يعلمه إلا الله، كحقيقة الصفات كما سمعتم، وهكذا كمعرفة نعيم الجنة ووقت قيام الساعة وغير ذلك مما اختص الله عز وجل بعلمه سبحانه وتعالى. وهكذا علم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه، أي لا يتبين معناه في اللغة. وأما بالنسبة للحقيقة فقد تقدم أن الصفات كيفياتها ليست معلومة لدى البشر. قال لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وهدى وموعظة للمتقين. وإنما يختلف الناس في أفهامهم، فهذا عالم وهذا جاهل، وهذا عالم وهذا أعلم منه. وهذا الآية مفهومة لكل الناس، وهذه الآية يفهمها القليل من الناس، فمثل هذا يبحث عنه ويسأل عنه. ولهذا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وأمثلة هذا النوع كثيرة، أمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. وهذه الآية الناس فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول قول المعطلة الذين قالوا ليس كمثله شيء فنفوا عنه الصفات، ليس له صفات، ليس كمثله شيء ليس له صفات عندهم. والقسم الثاني وهم الذين أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات وماثلوها وشابهوها بصفات المخلوقات. والقسم الثالث الذين قالوا ليس كمثله شيء ليس له مماثل مع إثبات الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى، وهم أهل الحق، فأخذوا بأول الآية وآخرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمثل هذه الآية قد يشتبه على بعض الناس، ولكنه يسأل عنه ويستفسر فيفهم معناها على الوجه الصحيح، فهذا من التشابه الذي يقال له تشابه نسبي، أي أنه قد يلتبس على بعض الناس فيفهم معنى باطل. فقوله ليس كمثله شيء ربما يفهم بعضهم أنه ليس له صفات، ولكنه مع ضم آخرها وهو السميع البصير يعلم أن له صفات، لكنها لا تماثل صفات المخلوقات، بل لله عز وجل المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم.